روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان،
تتسامى روحك بالإيمان،
تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أيها المباركون اللقاء الثامن في تفسير سورة الأنعام، وكانت قد مضت معنا ولله الحمد والمنة 7 لقاءات، وآخر الآيات التي تأملنا فيها هي قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقلنا حينها إن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، والمعنى لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لكنني قبل أن أشرع في الآية التي بعدها، ثمة مقولة تكتب في سويداء القلب قبل أن تكتب في صفحات الورق. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر، وهذا ليس تفسيرا لسورة الحجر، لكن كما قلت حتى أصل للمقولة في بداية لقائنا الثامن في تفسير سورة الأنعام، قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ثم قال جل ذكره: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. تحرر من هذا الربط والمناسبة بين الآيتين مقولة تقول: من أوتي القرآن ثم ظن أن أحدا أوتي من الدنيا أعظم مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. من أوتي القرآن ثم ظن أن أحدا من أهل الدنيا أوتي أكثر مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. عظم صغيرا بمعنى جعل للدنيا أكثر من حقها، وصغر عظيما لم يعرف قدر القرآن، لأن الله قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ثم نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا. يكفيك ماذا؟ يكفيك القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. فالقرآن من حمله حملا صحيحا حفظا ووعيا وتدبرا فهو سيد العلماء بلا شك. وفي هذا مقولات ذكرها الأئمة كما نص عليها الزركشي رحمة الله تعالى عليه في البرهان عن الحرالي. الذي يعنينا هنا استصحاب هذا الأمر يهون على طالب علم التفسير الكثير من المشاق والصعاب إذا تذكر أنه يتدارس كلام الله جل وعلا. ومن عظمة كلام الله أنه يمكن لأي رجل على حسب ما أعطاه الله من علم أن من خلال آيات الكتاب أن يبحر في شتى الفنون وجميع العلوم، لأن القرآن مهيمن وكذلك علم التفسير مهيمن على سائر العلوم. وقد قلت مرارا في دروس خلت وأيام سبقت ومحاضرات مضت أن الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه كان يقول: كل العلوم تفيء إلى القرآن. ثم قال: ما السنة كلها إلا في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن نأتي لما نحن فيه من سورة الأنعام في هذا اللقاء الثامن المبارك. قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. التكذيب بالبعث والنشور من أعظم ما تمسك به أهل الإشراك. وإذا استصحبنا أن سورة الأنعام سورة ماذا؟ مكية. فما دامت سورة مكية ستعالج الخلل العقدي في أهل مكة، ومن أعظمه مع الشرك بالله إنكار البعث والنشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فالله جل وعلا يقول لنبيه في غيب لا يعلم عليه الصلاة والسلام: اذكر يا محمد، نبئ يا محمد هؤلاء القوم أنه سيأتي يوم نحشرهم فيه، ويوم نحشرهم جميعا بلا استثناء. والخلائق يحشرون جميعا إنسا وجنا وملائكة ودوابا. ثم نقول، أي في يوم الحشر، للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هل يحشر أصنامهم معهم ويحال بينهم وبين أصحابها، هذا وارد يدل عليه قول الله جل وعلا لقد تقطع بينكم، دليل على أنهم كانوا يرونهم لكن لا سبيل للوصول إليهم، وقيل أنهم لا يحشرون. لكن الذي أراد القرآن أن يثبته أن تلك الآلهة والأصنام التي كانوا يتعلقون بها ويعدونها لساعة ما تخذلهم يوم القيامة. ولهذا قال الله ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وهذا لا شك أنه استفهام توبيخي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل زعم في القرآن فهو كذب، كل زعم في القرآن فهو كذب. ثم قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا نفي بعد استثناء، وهذا يسمى أسلوب حصر، يسمى أسلوب حصر. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، اختلف العلماء في معنى فتنتهم هنا على أقوال، لكننا نبقي حتى لا تتشعب على القول الذي يغلب على الظن. الفتنة هنا بمعنى الشرك، الفتنة هنا بمعنى الشرك، لكن لا بد من تقدير مضاف يصبح المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم، ثم لم تكن عاقبة شركهم يصبح المعنى. واضح؟ الفتنة هنا بمعنى الشرك، لكن لا بد من تقدير المضاف، والمضاف يأتي قبل المضاف، قبل المضاف إليه، يصبح المعنى ثم لم تكن عاقبة شركهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. من الذي يقول والله ربنا ما كنا مشركين؟ أهل الشرك. وهذا منهم كذب، لأنهم كانوا كانوا مشركين. كيف يجمع الإنسان ما بين هذه الآية وبين قول الله جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا؟ فقول الله جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا أنهم يخبرون بكل شيء فعلوه على وجه الحقيقة والصدق، والله يقول هنا أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا كذب، لأن الله سبحانه قال بعدها انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هنا طرح هذا السؤال على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال رضي الله عنه وأرضاه في الجواب عن هذا قال إن أهل الإشراك إذا رأوا منة الله بالعفو على أهل التوحيد والإسلام ورأوا أن الله يعفو ويخلص أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض لم يبق إلا أن نتبرأ من الشرك لعله يعفى عنا كما عفي عن غيرنا، عندها يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم بعدها فتنطق جوارحهم وتشهد، فهذا معنى قول الله ولا يكتمون الله حديثا. إذن جعلها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على كم مرحلة؟ على مرحلتين. المرحلة الأولى يعاين أهل الإشراك منة الله على أهل التوحيد بالعفو، فيقول بعضهم لبعض إن الشرك حال بيننا وبين العفو، فتعالوا نقول لم نكن مشركين، فيحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، وفي هذا كذب على أنفسهم، لذلك قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم، وهذا من باب التعجب. وضل عنهم ما كانوا يفترون، بعد ذلك قلنا تكمم أفواههم تشهد نشهد جوارحهم، فهذا معنى قول الله ولا يكتمون الله حديثا. قال الله وضل عنهم ما كانوا يفترون، مضى معنا أن ضل لها معاني في القرآن، هنا ضل بمعنى غاب واضمحل، ضل هنا بمعنى غاب واضمحل أي لم يكن موجودا. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ما كانوا يفترون ويزعمون من آلهة أنها تنفعهم. ثم قال الله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. منهم أي من أهل الإشراك. من يستمع إليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مكة، وكان الملأ والأشراف كأبي سفيان وأبي جهل وأمية بن أبي خلف والحارث بن أبي معيط وأمثال عقبة بن أبي معيط وأمثال النضر بن الحارث وأمثال من صناديد قريش، أحيانا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم حينا سرا وحينا علانية. فالله يقول ومنهم بعضية من يستمع إليك، لكن الله جل وعلا قد علم في الأزل وقدر وشاء وفعل أن هذه القلوب لا يمكن أن تتحد ولا يمكن أن يصل إليها سمع التدبر، فقال الله لنبيه ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة جمع كنان، كأعنة جمع عنان، وأزمة جمع زمام، وهي في اللغة بمعنى الغطاء والستر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي حتى لا يفقهوه. وفي آذانهم وقرة، الوقر الثقل والصمم، الثقل والصمم إذا كان في الأذن يسمى وقر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مهما صنعت لهم من آيات وأظهرت لهم من معجزات وأخرجت لهم من براهين، لا يمكن لهم أن يؤمنوا، لأن الله قد كتب في قدره وأزله أنهم لن يؤمنوا. ويعلم بهذا كل أحد أن الهداية بيد الله، وهذا حررناه كثيرا. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، لم يكفهم فقط أن يردوا أو لم يقبلوا قولك، بل زعموا أن قولك هذا من أساطير الأولين. نعود للآية. قلنا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على كل أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. كان بعضهم يقول ألا تأتون إلى هذا الصابئ، يقصدون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة صابئ فعلها صبأ، والعرب في طيات كلامها تفرق في الشيء الواحد في إطلاق لفظ العبارة عليه. فمن خرج من دين إلى دين يقال له صبأ، من خرج من دين إلى دين يقال له صبأ. وقريش كانت تزعم أن محمدا كان على دينها صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا أتى بدين جديد ظنوا أنه قد خرج عن دينهم، فلهذا قالوا صابئ اسم فاعل من صبأ. لكن العرب في لغتها، والقرآن نزل بلغة العرب، لا يستخدمون هذا لكل شيء. فإذا خرج الرجل من داره يقولون خرج، لكن إذا خرج من دينه يقولون صبأ. فإذا كان الرجل بين قوم كما نحن الآن، ثم خرج أحدنا، لا يقولون خرج، يقولون انسل، يقولون ماذا؟ انسل. الآن كم فعل؟ ثلاثة. خرج إذا كان خرج من أين؟ من الدار. وصبأ إذا خرج من الدين. وإذا خرج من القوم سمي انسل فلان من المجلس. فإذا كان سهما وخرج من الرمية يقولون الحديث مرقة. النبي صلى الله عليه ذكر الخوارج وقال يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا خرج السهم من الرمية لا يقولون خرج السهم من الرمية، يقولون مرق السهم من الرمية. فإذا صاد صائد سمكة ثم خرجت من يده، أنا متطرق خرجت حتى نصل للمعنى، خرجت من يده لا يقولون خرجت من يده، يقولون تملصت، يقولون تملصت من يده. وهذا يدل على سعة لغة العرب، وبها نزل القرآن. قال الله يتسللون منكم لواذا، يخرجون من المجلس. وسيأتي إن شاء الله في دروس قادمة قضايا كثيرة حول هذا الشأن. هذه واحد. دلت الآية وهو المهم وقد حررناه أن الهداية بيد الله جل وعلا. وأعظم الأدلة أن الله يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فالله يحكم أزلا على أن هؤلاء قلوبهم لا يمكن أن تقبل الحق. ثم قال الله بعدها وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الآية قد تستحق لقاء كاملا، لكن نبدأ بخلاف العلماء في معناها أو فيما تطبق عليه. اختار ابن جرير شيخ المفسرين على أن الآية تبع لما سبق، فيصبح وهم عائدة على من كان النبي الله جل وعلا يتحدث عنهم، وأن هؤلاء الناس ينهون، هؤلاء أهل الإشراك ينهون الناس عن الدخول في الدين، وفي نفس الوقت هم نفسهم يتباعدون عن الدين. واضح؟ ينهون الناس عن الدخول في الدين وفي نفس الوقت هم أنفسهم يتباعدون عن الدين. وهذا القول اختاره ابن جرير شيخ المفسرين. القول الثاني ينسب لابن عباس، نقله عنه سفيان الثوري بسنده وحرره ابن كثير في تفسيره، وهو أن المقصود بالآية أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن أبا طالب هو المقصود بالآية يصبح معنى الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس أن يؤذوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه أن ينأون بأنفسهم أن يدخلوا في الدين. واضح؟ فيصبح الخطاب وإن جاء للجمع إلا أن المقصود به فرد واحد هو من؟ هو أبو طالب. لكن قلنا إن أكثر أهل العلم على أن المقصود بها الأصل العائد على المشركين السابقين، يعني ينهون الناس عن الدخول في الدين ويتباعدون بأنفسهم، أي بمعنى أوضح جمعوا ما بين الضلال والإضلال، جمعوا ما بين الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم، وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نبقي على قضية أبي طالب. على القول إنه أبو طالب، ذكر ابن أبي حاتم ونقله عنه حافظ ابن كثير ولم يعقب، وكان أولى أن يعقب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعمام 10 ينصرونه في العلانية ويعادونه في السر، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام 10، نعم، واستصحاب التاريخ مهم في التفسير، 6 منهم لم يدركوا بعثته عليه الصلاة والسلام، وإنما أدرك البعثة من أعمامه 4، أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، آمن 2 حمزة والعباس، وكفر 2 أبو لهب وأبو طالب، أبو لهب عاداه وأبو طالب والاه، هذا مهم جدا في استصحابه. فما ذكره ابن أبي حاتم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعمام 10 يعادون النبي صلى الله عليه وسلم في السر وينصرونه في العلانية، لا أصل له ولا يمكن أن يصح متنا، لا يمكن أن يصح متنا لمخالفته الروايات التاريخية المشهورة المحفوظة. أبو طالب كان بين أمرين، وكان شديد الموالاة لما يعتقد، وقد يضرب به المثل في نصرة الإنسان لما يعتقده، شديد الموالاة لدين قومه فلذلك لم يؤمن، وشديد الموالاة لمبادئ قومه. فرق ما بين الدين والمبادئ، دين قومه كان الإشراك، دين قومه كان الإشراك فلذلك بقي على الشرك وقال لا أرغب عن ملة عبد المطلب. والأمر الثاني مبادئ قومه التي كانت شائعة ذائعة هي نصرة القريب، نصرة ماذا؟ القريب، يدفعه العصبة، وقد كان مخلصا لهذه هذا المبدأ فلذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ودافع عنه رغم أنه لم يكن مؤمنا، ولهذا تشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو أهون أهل النار عذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا استطراد له 3 شفاعات خاصة به، وشفاعات يشاركه فيها غيره، وهذه الشفاعات شفاعة في حرمناها دائما، شفاعة في أهل الموقف أن يفصل بينهم، وهذه شفاعة في دفع ما يضر، وشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه شفاعة لزاما تجيب الآن، قلنا الأولى في دفع ما يضر، ولشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه شفاعة في جلب ما يسر على وزن ما يضر. الأولى في دفع ما يضر، والثانية في ماذا؟ في جلب ما يسر. فدخول أهل الجنة الجنة شيء يسرهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم قدم لهم، وأهل الموقف في كرب عظيم يريدون أن يدفعوه عن أنفسهم فشفاعته صلى الله عليه وسلم دفعت عنهم الضر، فشفاعة في دفع ما يضر، وهذا من إكرام الله لنبيه، وشفاعة في جلب ما يسر، وشفاعة في عمه أبي طالب خصصت مانعا قرآنيا، قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومع ذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. يتحرر منها من نفس الآية هم ينهون عنه وينأون عنه قضية المبدأ والاعتقاد به، وهذا إن شاء الله سنستفتح به اللقاء القادم، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.